والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بالنسبة إلى ما تقدم في التنبيه السادس من الإيراد على هذا التنبيه على مقالة السيد الشهيد في هذا التنبيه، حيث أنه ذكر أن أداة الشرط إذا كانت اسما يقع بنفسه موضوعا للحكم في الجزاء، وهنا لا مفهوم من قبيل قولك من أكرمك أكرمه، من باب ما بين في التنبيه الأول من أنه سوف يكون انتفاء الشرط مسابقا مع انتفاء موضوع الجزاء، لأن من أصبح موضوعا ومتعلقا بالمتعلق في الجزاء في قولك أكرمه بانتفائه ينتفي الشرط، ويكون بحسب الحقيقة من باب السالبة بانتفاء الموضوع انتفاء الحكم عن هذا الموضوع ونفيه عن فرد آخر ممن لم يكرم، هذا خارج عن موضوع الجزاء وليس داخلا في الجزاء. وقلنا أن المفهوم انتفاء الحكم المقيد بموضوعه في الجزاء عند انتفاء الشرط عن موضوعه لا عن موضوع آخر، فإن هذا يكون مفهوم اللقب حينئذ لا مفهوم الشرط، ذاك موضوع آخر خارج عن الجزاء عن موضوع الجزاء. أشكلنا بالأمس على هذا البيان، قلنا أن هذا قد يورد عليه بأنه هنا ما هو الشرط ليس هو من الذي وقع موضوعا للجزاء، وإنما الشرط إكرامه لك، من أكرمك فأكرمه، ونفس الذات التي أكرمت هي الموضوع للجزاء، إكرامه هو الشرط، فيكون مفاده تعليق وجوب إكرام من على أن يكرمك، فكأنه قيل أكرم الذي أكرمك إن أكرمك، فما هو الشرط والمعلق عليه أنه أكرمك. نعم لو كانت من موصولة لا شرطية فحينئذ هنا لا مفهوم، لأن المفروض الكلام في من الشرطية، والشرط إنما هو الفعل أكرم فعل أكرمك، حينئذ لا يندرج تحت تلك النكتة المبينة في التنبيه الأول، أي يكون الموضوع محفوظا مع انتفاء الشرط المعلق عليه الذي هو فعل الإكرام. هذا الكلام قابل للدفع، وذلك أنه هنا لا بد أن يلحظ أن ما يكون موضوعا للجزاء ما هو في الواقع، هل هو، وهذا بحث آخر، وإن كان يمكن بنحو من الأنحاء ربطه بالتنبيه الأول، لكنه بحسب الحقيقة بحث صغروي عن التنبيه الأول لا كبروي، لا بد فيه من هذه الإضافة والنكتة. ما يقع موضوعا للجزاء وهو هنا أكرمه، الضمير الذي يرجع إلى من، فأساسا كل ما كان في الجزاء ضمير يرجع إلى الموضوع إلى موضوع مذكور في الشرط في جملة الشرط، كما في إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أي تبينوا عنه عن النبأ المذكور في الشرط بنبأ في جملة الشرط النبأ. هنا لا بد من بحث صغروي في كل هذه الموارد أن ما هو الموضوع ما هو، هل ما يكون موضوعا هنا إنما هو العنوان في مثال من أكرمك فأكرمه، ومن مثلا المقيد بالشرط ما جعل شرطا المقيد بإكرام، يعني الموضوع الذات التي أكرمتك بما هي أكرمتك، المقيد بما هو مقيد موضوع الجزاء، فيكون المعنى من أكرمك يجب عليك إكرام من أكرم، حينئذ تعليق وجوب إكرام من أكرم يكون من باب السالب انتفاء الموضوع، حينما ينتفي الإكرام يكون هذا من السالب انتفاء الموضوع، لأن الموضوع حينئذ إنما هو الموضوع هنا إنما هو وجوب إكرام المكرم، بعدم الإكرام لا موضوع لهذا الحكم، حينئذ عقلا ينتفي ونفيه عن غير المكرم هذا لم يكن مندرجا في الجزاء، لأن الجزاء موضوعه أصبح مقيدا، أو أن المرجع للضمير إنما هو ذات ذاك المن، ذات الفرد الأحد، الإنسان الرجل الأحد، من الذات التي أكرمتك، وقيد الإكرام ليس مأخوذا في طرف الجزاء وإنما مأخوذ في طرف الشرط، شرط لوجوب إكرام تلك الذات، يصير من قبيل قولك أكرم الذي أكرمك إن أكرمك، فيكون حينئذ المفهوم تاما هنا، لأن ما هو متعلق المتعلق والموضوع للجزاء إنما هو الذات التي أكرمتك، وإكرامها لك يكون شرطا، وجوب إكرام تلك الذات معلق على هذا الشرط، فبانتفائه لا يكون باب السالب بانتفاء الموضوع، لأن موضوع الجزاء تلك الذات وهي محفوظة حتى مع عدم إكرامها لك، فيدل على المفهوم وأن هذه الذات إذا لم تكرمك لا يجب إكرامها. وتشخيص هذه الخصوصية أنه الشرطية تكون ظاهرة في أي من المعنيين، هذا هو النكتة الإضافية التي ينبغي أن تبين هنا، لأنها بها يتبين أن هذا الفرد أن هذا السنخ من الشرطيات هل تندرج في التنبيه الأول أو لا، لابد من إعطاء ضابطة أنه حينما يقع من يقع موضوع الجزاء بنفسه أداة شرط اسمي، من قبيل من أكرمك أكرمه، من جاءك أكرمه، من استطاع وجب عليه الحاج نحو ذلك. هنا ما هو المستظهر من الجملة الشرطية؟ أن الموضوع للجزاء ذات من، وهذا الشرط وهذه الفعل الواقع بعده والذي هو الشرط بحسب الحقيقة هو المعلق عليه، أو أن الموضوع للجزاء عبارة عن من صدر منه ذاك الفعل بما هو صدر منه ذاك الفعل، المقيد يكون موضوع الجزاء، فيكون انتفاء الحكم بانتفاء قيده عقليا، لأن هذا ليس حينئذ موضوعا للجزاء، ولا يكون حينئذ دالا على الانتفاء، لأن هذا من باب السالب بانتفاء الموضوع، من باب انتفاء موضوع الحكم الذي يعني انتفاء شخص الحكم، وانتفاؤه حينئذ عن فرد آخر عمن لم يكرم هذا انتفاء حكم آخر بحسب الحقيقة أجنبي عن مفاد الشرطية جزاء الشرط. أن هنا توجد نكتة مذكورة في بحث آية النبأ، ربما يكون نظر السيد الشهيد هنا إلى تلك النكتة بحسب الحقيقة، فحاصر تلك النكتة مع تعديل وتغيير فيه، هو أنه هنا نحن لابد أن ننظر إلى مثل هذه الشرطيات لنرى أن المستفاد العرفي منها ما هو إثبات في مقام الإثبات. في مقام الإثبات حينما يقول من أكرمك أكرمه، أو من استطاع فحج، في مقام الثبوت عقلا يمكن أن يقال أن الضمير يرجع إلى من، إلى ذات من، فعقلا يعقل أن يكون الموضوع تلك الذات التي أكرمت، وإكرامها لا يوجب ارتفاع تلك الذات، ويكون إكرامها شرطا، استطاعتها شرطا، وحينئذ الحكم المتعلق بتلك الذات معلق على هذا الشرط، فلازمه المفهوم وانتفاؤه عن نفس الذات إذا لم يكن الشرط متحققا. لكن هذه نقطة عقلية لا تكفي عقلا، نعم هذا صحيح، لابد أن يرى أنه بحسب مقام الإثبات ما هو المستفاد من الجملة، فإنه يمكن أن يكون في مقام الإثبات الخطاب ظاهرا، الكلام ظاهرا في أن الموضوع ملحوظ، الموضوع الملحوظ بطرف الجزاء هو المقيد لا ذات المقيد، المقيد بالشرط هو الموضوع لا ذات المقيد، فلا يكون فيه مفهوم. وهذه مسألة إثباتية لا بد أن يلحظ أنه ما يكون الظاهر، هل ظاهر مثل هذه الجملة الشرطية أنه يريد أن يجعل الذات، يريد أن يجعل إكرام الذات شرطا في وجوب إكرام تلك الذات، إذن فيدل على المفهوم فيكون موضوع الجزاء ذات من، أو أنه لا يريد أن هكذا يصنع، وإنما يريد أن يجعل الذات المكرمة موضوعا لوجوب الجزاء، حينئذ أي معنى للشرطية؟ لا يقال على هذا التقدير الثاني يكون في حكم الوصف موصولة، حينئذ أي معنى للشرطية؟ نقول يعقل الشرطية بحسب مقام الإثبات، فذلك بأن يكون المراد من هذا الشرط اشتراط تحقق هذا الموضوع، فإنه يمكن أن يكون الموضوع بنحو الشرط مفادا في مقام الإثبات، كما في إن رزقت ولدا فاختنه، أو إن وجد زيد فأكرمه، أنه واقعا لبا موضوع، لكنه في مقام البيان يمكن بيانه بنحو الشرطية، فلا بد أن نجد أن هذه الشرطية من أكرمك فأكرمه ما هو الشرط فيها، هل الشرط فيها أن أي إنسان إن أكرمك فأكرمه، أي واحد إن أكرمك أكرمه، هذا معناه أنه ما هو الشرط مستفاد شرطا ومقدرا ومعلقا عليه إنما هو إكرام، فيكون له مفهوم، ومفهوم أن ذاك الواحد إذا لم يكرمك لا يجب إكرامه، أو أن هذا السياق مفاده العرفي في مقام تشخيص ما هو الشرط المقدر والمعلق عليه للحكم بالجزاء إنما هو إن وجد من يكرمك فأكرمه، إن تحقق من يكرمك فأكرمه، وهذا أيضا شرط والشرطية محفوظة هنا، وحينئذ لا يكون له مفهوم. ومن قبيل ما إذا قيل إن وجد من يكرمك فأكرمه، ما هو الشرط أن يتحقق من يكرم، وما هو موضوع الجزاء أكرم هذا الذي يكرم، فيكون حينئذ من لا يكرم خارجا عن موضوع الجزاء، وجعل صوغه بصياغة الشرطية بهذا المعنى أنه إن تحقق من يكرم، كأنه يريد أن يقسم الناس إلى قسمين، قسم يكرم قسم لا يكرم، ويقول حين إذا تحقق هذا الذي يكرم فأكرمه، إذا وجد هذا الذي يكرم فأكرمه، فلا بد أن تلحظ هذه الخصوصية، هذا بيان. حينئذ في كثير من الموارد لا يبعد أنه يستظهر هذا المعنى الثاني، في مثل المبهمات مثلا إذا قيل أن من مبهم هنا يتحدد هذا الموضوع ويتشخص ب
صفته أنه يكرم أو كذا، فيكون حينئذ هنا ظاهر مثل هذا أن ما هو الموضوع في طرف الجزاء إنما هو من يكرم، أكرم من يكرم. والصيغة بصياغة شرطية لا وصفية أو موصولة، باعتبار أن هذا أيضا يمكن صياغته بصياغة شرطية، يعني إن تحقق هذا، إن وجد من يكرمك فأكرمه، فيكون الصياغة شرطية. لكن حيث أن الموضوع للجزاء إنما هو من يكرم، فانتفاؤه بانتفاء الشرط سوف يكون انتفاء عقليا، ولا يدل حينئذ على انتفائه عن الذات التي لم تكرم، لأن ذاك موضوع آخر خارج عن الجزاء بهذا اللحاظ في مقام الإثبات، فلا يكون له مفهوم. ولهذا قد يدعى الفرق حينئذ إذا قبلنا هذا التحليل وهذه التحليلات بين نحوين من التعبير، بينما إذا قيل من استطاع وجب عليه الحج، وبينما إذا قلنا لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا كما في الآية المباركة، لأن نقول الثاني له مفهوم، الأول ليس له مفهوم. من استطاع فليحج، هنا من استطاع جعل لوحظ بعنوان أنه مثل من أكرمك أكرمه، يعني إن تحقق الاستطاعة وتحقق المستطيع يجب عليه الحج، ولا يكون له مفهوم، لأن وجوب الحج على من الذي هو مستطيعون بما هو مستطيعون، فالاستطاعة قيدا في موضوع الجزاء، في موضوع الحكم بوجوب الحج عليه، لأن المكلف أيضا موضوع للحكم بمعنى من المعاني، فيكون انتفاؤه عن موضوع آخر أجنبيا عن مفاد الجزاء، انتفاؤه عن نفس هذا الموضوع بانتفاء الاستطاعة، نفس هذا المكلف بعدم استطاعته انتفاء الشرط، هذا أيضا خارج عن الجزاء، لأن الجزاء صار موضوعه المكلف المستطيع بما هو مستطيع. وأما إذا كان ظاهر الجملة أنه جعل الوجوب على المكلفين على الناس، لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هنا أيضا استعمل من، لكنه استعمله بعد أن كملت الجملة إثباتا، جملة الجزاء كملت موضوعا وحكما، وجعل موضوعها طبيعي المكلفين والناس. حينئذ مثل هذا البيان ظاهره أن الاستطاعة شرط، وأن الموضوع لوجوب الحاج كل إنسان، كأنه قال كل إنسان يجب عليه الحاج إن استطاع. نعم لا بس إثباتا بدل، لكنه مدلوله العرفي هذا، لأنه فصل هذا البدل لم يجعله قيدا، فحينئذ يكون في قوة قوله يجب الحج على الإنسان على الناس إذا استطاع، على كل فرد من الناس إذا استطاع، فالمسألة تكون حينئذ مربوطة بهذه النكتة الإثباتية، أننا ماذا نستظهر من الجملة من الأداة الإسمية التي وقعت موضوعا للجزاء، إما بنحو متعلق المتعلق أو بعنوان المكلف، لنرى أن الشرطية حينئذ ماذا يستفاد منها، هل يستفاد منها أن ما هو موضوع الجزاء ذات المكلف أو ذات من، ذات الإنسان، والشرط عبارة عن الاستطاعة، استطاعته أو إكرامه لك فيكون له مفهوم، أو أن الموضوع يكون عبارة عن المركب من الذات ومن حيثية كونه مستطيعا أو كونه مكرما لك، المكرم لك يجب إكرامه، المستطيع يجب عليه الحاج، حينئذ لا يكون له مفهوم بالنكتة المبينة في التنبيه الأول. فالتنبيه الأول هنا لابد أن تبرز نكتة أخرى عرفية لتشخيص صغراه، أنه متى يكون من هذا القبيل ومتى يكون من ذاك القبيل، وتكون الشرطية حينئذ على التقدير الثاني بمعنى اشتراط فرض تحقق هذا الفرض وهو من يكرم، فلا يسابق الموصولية أن يكون تكون من هنا من موصولة مثلا. وهذه حينئذ قد تختلف من مورد إلى آخر باختلاف نوع الشرط، الفعل الواقع شرطان، قد يكون بعض الأفعال تكون كأنه بحسب النظر العرفي مقومة للموضوع بعضها ليست مقومة للموضوع، منوعة للموضوع بعضها، ليست حالات طارئة فيناسب أن تكون هي شرطا لا أنه محققا للموضوع أو منوعا للموضوع. فتختلف اختلاف هذه النقاط الإثباتية. وقد يكون كما قلنا من استطاع وجب فليحج، أو لله على الناس حج من استطاع إليه سبيلا، بين مثل هذين المثالين هم نميز على أساس هذه النقطة التي أشير إليها. فالضابط الكلية هذه أنه كلما وقع موضوع الجزاء مقيدا بالشرط بما ذكر في الشرط فلا مفهومة. ينبغي إبراز هذه النقطة بحسب الحقيقة، سواء كان بالأدوات الشرطية الإسمية أو الحرفية، كلما كان الشرط قيدا في موضوع الجزاء فانتفاء الشرط يسابق انتفاء موضوع الجزاء فلا مفهومة، لأنه المفهوم عن موضوع آخر خارج عن مدلول الجزاء، عن ذات الموضوع في الجزاء لم حين انتفاء الشرط هذا أيضا لم يكن مشمولا للجزاء، لأن الجزاء يجعل الحكم على المقيد بحسب الفرد، فلا يدل على انتفاء عن ذات من دون هذا القيد، لأن القيد أخذ في موضوع الجزاء فلا يكون فيه مفهومون. وكلما لم يكن هكذا بل كان الشرط ملحوظا بحسب عالم الإثبات شيئا زائدا على ما هو موضوع الجزاء، معلق عليه الجزاء التام بحسب مقام الإثبات محمولا موضوعا، المنفصل عن هذا الشرط محمولا موضوعا، علق عليه بنحو التعليق، هنا سوف يكون له مفهوم. وتشخيص أنه متى يكون هكذا ومتى يكون بذاك النحو، الميزان فيه عالم الدلالة والفهم العرفي الإثباتي للفهم الدقي العقلي، لكي يقال حينئذ في مثل من أكرمك يكرمه عقلا، هنا يكون موضوع الجزاء من ذات من وهي محفوظة حتى إذا لم تكرم. ليس الميزان فيه الفهم العقلي والدقة العقلية، بل الميزان بحسب مقام الإثبات ما هو المستفاد من تركيب الجملة الشرطية، فقد استفاد هذا وقد استفاد ذاك. هذه تتمة توضيح مربوط بالتنبيه السادس. التنبيه السابع الذي دخلنا فيه بالأمس مربوط كما قلنا بموارد تعدد الشرط واتحاد الجزاء في جملتين شرطيتين منفصلتين. حينئذ هنا قلنا يقع التعارض بين إطلاق المفهوم في كل من الشرطيتين وإطلاق المنطوق في الآخر، كما إذا قال إذا خفيت الجدران فقصر، وقال إذا خفي الأذان فقصر، حينئذ وكان بينهما عموم من واج قد يخفى الأذان من دون خفاء الجدران، كذلك العكس فقد يخفيان معان، حينئذ يقع تعارض بينهما، إطلاق المفهوم والحاصر أو الإطلاق المقابل لأو بحسب تعبير المجزاء يقتضي أنه إذا لم يخفى الأذان في كل منهما يقتضي نفي الآخر لو تحقق وحده، وإطلاق المنطوق في الآخر يقتضي تحقق الحكم إذا تحقق وحده من دون الآخر. فهل يقدم إطلاق المفهوم هذا على إطلاق المنطوق في الآخر؟ فإذا قدم نتيجته أن ذاك وحده لا يكفي فيشترط لا محالة اجتماعهما معا، وهذا نتيجته التقييد بالواو ورفع اليد عن الإطلاق المقابل للتقييد بالواو، أو يقال بأن المنطوق إطلاقه يتقدم على إطلاق المفهوم وأن هذا الحصر ليس موجودا بلحاظ خصوص ذاك السبب والشرط المذكور في الشرطية الأخرى، فلو تحقق وحده أيضا يكفي، فيكون بحسب الحقيقة تقييدا للإطلاق المقابل للتقييد بأو، أي تقييدا بأو بحسب الحقيقة وتقييدا للإطلاق الأوي، وأن أحدهما أيضا يكفي لا محالة. نعم غيرهما لا يكفي بلحاظ باقي الأمور المحتملة يكون المفهوم نافيا لذلك. فما هو الجمع العرفي هنا؟ فقلنا أن المرزا هنا أفاد مطلبا حاصله أنه لا مرجح لأحد الإطلاقين على الآخر بعد أن كان كل منهما بالإطلاق ومقدمات الحكمة الجارية في الشرط في شرط الشرطية في طرف المنطوق بحسب الحقيقة وهو شرط الشرطية، وما يقال أن هذا مفهوم ذاك منطوق والمنطوق أقوى من المفهوم لا أساس له هنا، لا معنى له بناء على هذا التحليل، لأن كلاهما كل منهما رجع إلى مقدمات الحكمة في الشرط في المنطوق، قالت الأمر أحدهما الإطلاق المقابل للتقييد بالواو والآخر الإطلاق المقابل للتقييد بأو، ولا ميزة لا قوة لأحد مع الآخر، فإذا تعارضا كان لا بد من رفع اليد عن أحدهما وقع التعارض بينهما تساقطا. وقال إن نتيجة التساقط هو التقييد بالواو، وأنه لو تحقق أحدهما وحده لا يعلم أنه يثبت، لا يثبت القاصر، لأن هذا ثبوته فرع أن يكون هذا الإطلاق حجة، وقد سقط بالمعارضة مع إطلاق الأوي في الآخر، فيكون حينئذ القصر مبدأه لا يكفي فيه تحقق أحدهما، بل لا بد من تحققهما معا. صورة تحقق الشرطين معا الذي هو معنى التقييد بالواو هو الذي يكون خارجا، هو الإطلاقان المنطوقيان الخارجان عن المعارضة، فيثبت هذا، ما عدا هذه الصورة الصورتان الأخريان الآخران داخلان في المعارضة لا محالة، وبعد التساقط لا يثبت ذاك الحوق، فالنتيجة التقييد بالواو، هذا المطلب الثاني الذي ذكره. والمطلب الثالث أنه هنا ذكر إشكالا وجوابا إرادا على هذا القول بالتساقط مع جواب عليه. قال لا يقال أنه لا وجه للقول بالتساقط تعارض والتساقط، لأن الإطلاق الدال على المفهوم وهو الإطلاق الانحصاري المقابل للتقييد بأو يكون في طول إثبات العلية التامة والسببية التامة، في طول الإطلاق المقابل للتقييد بالواو، فإذا كان في طول ذاك حينئذ لا يمكن أن يعارضه ذاك يتقدم عليه، ما يكون متوقفا على شيء آخر، كيف يمكن أن يعارضه؟ ما أجاب عن هذا الكلام بجوابين مختلفين تباينين، في أحد التقريرين هكذا أجاب، قال أنه هنا حيث أن هذا التعارض بملاك العلم الإجمالي بالكيد، والعلم الإجمالي بالكيد نسبته إليهما على حد واحد فيوجب لا محالة، نحن نعلم أن أحد الإطلاقين كذبون، وإذا كنا نعلم أن أحد الإطلاقين كذبون سواء كان طوليين أو عرضيين، العلم الإجمالي بكذب أحدهما يوجب سقوطهما عن الحجية، لا مرجح لأحدهما عن الآخر، فلا محالة يسقطان عن الحجية حتى إذا كانا طوليين. هذا مطلب المرزا الذي يشتمل بحسب الحقيقة على ثلاثة أمور، على أن الأصل العملي أن النتيجة العملية والثمرة العملية على القول بالتعارض والتساقط هو التقييد بالواو وجزئية كلا الشرطين، هذا مطلبه، يرجع بحسب الحقيقة إلى تحديد ما هو مقتضى الأصل عند التعارض والتساقط. مطلب ثاني في أنه الإشكال الذي استشكل مع جوابه أشكل على نفسه بإشكال أنه هنا لا وجه للتعارض والتساقط لأن أحدهما متفرع عن الآخر فلا يمكن أن يعارضه، وأجاب عليه بجواب، هذا الإشكال وهذا الجواب هل يصحان؟ يعني هل يصح الإشكال مع الجواب أو يصح الإشكال دون الجواب أو لا يصح لا الإشكال ولا الجواب؟ على كل حال لابد أن نرى ما هو حكم هذا الإشكال والجواب. والمطلب الثاني الثالث الذي هو المطلب المهم أصل التعارض والتساقط، هل واقعا النتيجة هو التعارض والتساقط أو أن هناك جمعا عرفيا آخر أو وجهه، بعبارة أخرى أن هناك وجها لترجيح أحد إحدى الدلالتين أو تعبير المرزاء أحد الإطلاقين على الآخر في مقام التعارض، حيث ينقل عن المشهور أن المشهور من الفقهاء في مثل هذه الموارد ونسب إليهم أنهم يرون التقييد بأو لا التقييد بالواو ولا التعارض والتساقط الذي نتيجته التقييد بالواو، فهل هناك مثلا وجه لتوجيه وتخريج ما ينسب إلى المشهور بالتالي تقديم أحد الإطلاقين على الآخر وتقديم الإطلاق الواوي على الإطلاق الأوي أو لا؟ هذا أيضا المطلب الثالث، هذه المطالب الثلاثة لا بد من تمحيصها. أما المطلب الأول وهو أنه هنا لو تعارضا وتساقطا فالأصل العملي أو الأصل الأولي يقتضي الجامع بين الشرطين. هذا الكلام تارة يراد به في خصوص هذا المثال مسألة وجوب القصر مبدأ القصر، أخرى يراد به مطلب كلي في تمام الموارد التي يكون هناك شرطيتان يتحد الجزاء فيهما ويتعدد الشرط. أما إذا كان النظر المرزى إلى خصوص هذا المثال لا أعطى قاعدة كلية إن كان هذا خلاف الظاهر من تعبيراته، حينئذ إذا كان النظر إلى خصوص هذا المثال فهذا الكلام غير تام. لا على مستوى الدليل الاجتهادي إذا أرد بالأصل الأولي ما يعم الأدلة الاجتهادية والمطلق إطلاقات والعمومات، ولا على مستوى الأصل العملي لو كان مقصوده الأصل العملي فإذ يرد عليه أولا بلحاظ الأصل الاجتهادي أنه إذا تعارضا وتساقطا فلا بد وأن يرى حينما يتحقق أحدهما دون الآخر، هذا مورد التعارض، صورة تحققهما معا ليس داخلا في التعارض، صورة تحقق أحد الأمرين إما خفاء الجدران بلا خفاء الأذان أو خفاء الأذان بلا خفاء، هاتان الصورتان اللتان هما فيهما التعارض بين منطوق كل منهما مع مفهوم الآخر، هنا لابد أن يلحظ أن الحالة السابقة لابد أن يلحظ أن حالة هذا المكلف ما هو حينما خفي الأذان مثلا وحده أو خفيت الجدران وحدها. إذا كان يصدق عليه عنوان المسافر، قلنا أن عنوان المسافر يصدق منذ التحرك من البلد، وإن كان بعده لم يغيب عن البلد لم يخف الجدران عن البلد، حينئذ لو تعارض وتساقط هذان الدليلان المرجع حينئذ عمومات وجوب القصر على المسافر، فإن هذه هاتين الشرطيتين مقيدتان بحسب الحقيقة لإطلاق أدلة وجوب القصر على كل مسافر، إذ لولاهما كنا نقول بمجرد صدق المسافر يجب القصر فيثبت القصر وبالتالي يثبت كفاية كل واحد منهما إذا كان المسافر صادق، كما لا يبعد أن يكون صادق ولو فرض حتى لو لم يخرج من حد الترخص بهذا المعنى من حد خفاء الأذان وخفاء الجدران. وأما وإن شكك قيل أنه لا قد يكون عرفا هم بعده لا يسمى مثل هذا الإنسان مسافرا وأنه أو قطع بعدم كونه مسافرا أو شك، حينئذ يكون المرجع حتى إذا شك فضلا عما إذا قطع المرجع لا محل عمومات تمام، لأن الدليل القاصر مقيد بحسب الحقيقة دليل، وإذا ضربتم في الأرض يجب التمام على كل مكلف خرج منه المسافر، فإذا شك في صدق المسافر بنحو الشبهة المفهومية كان من مصادق موارد دوران المقيد أو المخصص بين الأقل والأكثر مفهوما الذي يكون العام حجة فيه لا محالة. هذا لو شكك إن كان صحيح أنه لا وجه لهذا التشكيك، فعلى كل حال هنا في هذا المثال على مستوى العموم أدلة اللفظية لو كان المقصود بالأصل العملي الأولي الأصول اللفظية فليبدو أنه يكون يكفي كل واحد منهما لتحقق القاصر حينئذ في حقه. هذا أولا، وثانيا لو كان النظر إلى الأصل العملي لا إلى الأصل اللفظي فأيضا هذا الكلام غير تام. لو فرض قطع النظر عن الأصل اللفظي والعمومات عمومات المسافر وأمثال ذلك كما لو لم يكن لنا عام من هذا القبيل يرجع إليه، حينئذ أيضا هذا الكلام ليس تاما على إطلاقه على الأقل ليس تاما، وذلك لأنه لو كان المقصود من أنه لا يجب القصر إلا حينما يتحقق كلا الشرطين إنه لو تحقق أحدهما يشك في وجوب القصر فينفى وجوب القصر بالبراءة بالبراءة وبالاستصحاب، مثلا استصحاب عدم تحقق وجوب القياس أو البراءة عن وجوب القياس، فمثل هذا غير جار، هذا الأصل العملي، لأنه يكون معارضا باستصحاب بالبراءة عن وجوب التمام، لأنه مع الشك سوف يشك حينئذ هذا المكلف أنه يجب عليه التمام ويجب عليه القياس، وهو يعلم إجمالا بمجرد دخول الوقت يصبح له ينعقد له علم إجمالي بوجوب أحدهما، فأي أصل نافي من براءة أو استصحاب لأحد عن أحدهما يكون معارضا مع الأصل النافي ولا أقل من البراءة عن الآخر، حيث أنه علم إجمالي منجز بطرفين متباينين يمكن الاحتياط فيهما فيسقط الأصل لا محالة، فيجب القصر والتمام معا. وأما إذا كان نظر المرزا إلى استصحاب بقاء وجوب التمام مثلا، أن يقال هذا المكلف قبل أن يخرج كان يجب عليه التمام، الآن خرج خفيت الجدران دون الأذان أو خفي الأذان دون الجدران، يشك في أن تكليفه تبدل أو لم يتبدل، فيجري استصحاب بقاء وجوب التمام، وهذا حيث أنه استصحاب منجز لأحد الطرف مثبت للوجوب فيكون حينئذ جاريا ويجري عن الآخر لا محالة البراءة، وينحل العلم الإجمالي انحلالا حكميا، إذ كل علم إجمالي جرى في أحد طرفيه أصل منجز جاز أن يجري في الطرف الآخر الأصل المؤمن لا محالة، ولم يكن فيه إذن تعارض وتساقط. إلا أن هذا الكلام لا يتم، على الأقل لا يتم في تمام الحالات، لأنه فرع أن تكون الحالة السابقة قبل أن يصل إلى حد خفاء الجدران وحدها أو خفاء الأذان وحدها، الحالة السابقة فعلية وجوب التمام، كما لو تحرك من بيته بعد الزوال مثلا بعد أن زالت الشمس فصار الوجوب فعليا للظهر تماما، فالآن يريد يستصحبه يشك في سقوط هذا الوجوب وعدمه يستصحبه حينئذ فيكون من الاستصحاب الفعلي التنجيزي. وأما إذا كان تحركه قبل الزوال وحينما وصل إلى موضع خفاء الأذان وحده زالت الشمس، هنا حالته السابقة لم يكن وجوب التمام الفعلي في حقه، إذ كانت حالته السابقة عدم وجوب التمام والقصر معا في حقه، حالة نافية لا حالة مثبتة، فلا يجري الأصل المثبت. نعم لو كان قد زالت عليه الشمس وهو في بيته مسكنه لكان يجب عليه التمام، إلا أن هذا استصحاب تعليقي، وفي الموضوعات الذي لا يجري من الاستصحابات التعليقية التي لا إشكال أنه لا يكون جاريا، بل الصحيح أنه لا يجري الاستصحاب مطلقا هنا، لأنه وجوب الصحيح أن التمام والقص قيد للواجب لا شرط للوجوب، فمن ما من حتى الحالة الأولى أيضا لا يجري فيه استصحاب بقاء وجوب التمام، لأن ما كان واجبا عليه وهو في بيته لم يكن وجوب التمام تعينا، بل الجامع كان يجب عليه الجامع بين وجوب التمام أن يصليه في بيته أو القاس أن يصليه بعد ما يخرج عن بيته إلى المكان الفلاني من أول الآن، ما هو متعلق الوجوب عبارة عن الجامع، إن قيل أن حقيقة القصر والتمام يرجع إلى هذا المعنى فحينئذ لا يكون يعني قيدا في الواجب لا شرطا في الوجوب، إذن حتى في الحالة الأولى لا يكون الاستصحاب جاريا، هذا الجامع كان معلوما الآن أيضا معلوم وجوب هذا الجامع، لكن لا يعلم الآن هذا المورد من المورد الذي يجب عليه القياس أو يجب عليه يعني يكون محققا لهذا الشك في المحقق بحسب الحقيقة في الاشتغال، محققا لذاك الشق الذي يكون من شقوق التمام وهو الصلاة تماما فيما لا يكون مثلا مسافرا بالغا الحد الفلاني، أو من شقوق وجوب القياس من الشق الذي يكون من الواجب الذي يكون محققا للعدل الثاني في هذا الوجوب الواحد المتعلق بالجامع، فحينئذ يرجع إلى علم الإجمالي المنجز لا محالة. إذن فالاستصحاب إما لا يجري أصلا هذا الاستصحاب، أو لو كان الزمان والزوال وهذا الخصوصات قيدا في الوجوب، الحضر والسفر قيدا في الوجوب لا في الواجب، فيجري فيما إذا كانت حالته السابقة وهو الحضر ودخول مع دخول الوقت فعليا، فوجب وجب عليه التمام بالفعل حينئذ يجري ذلك الاستصحاب. هذا أيضا الأصل العملي. إذن ففي خصوص هذا المورد ليس الأمر كما ذكر أنه تكون النتيجة وجوب التمام عليه، لا بلحاظ الأصل اللفظي ولا بلحاظ الأصل العملي. وأما لو كان نظره إلى لا خصوص هذا المورد في سائر الموارد، نظر إلى القضية الكلية، كلما اتحد جزاء وتعدد الشرط يريد أن يقول هذا الكلام، فهذا حينئذ إشكاله أوضح، يرد عليه إشكال زائد على ما ذكر في المقام، وهو أنه كثيرا ما يكون الجزاء في الشرطية حكما ترخيصيا حينئذ لا إلزامي. إذا كان الجزاء حكما إلزام ترخيصيا بحيث قبل تحقق الشرط للجزاء كان الحكم إلزاميا، بتحقق هذا الشرط يكون الحكم ترخيصيا، كما أفرض مثلا إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجس شيء، يعني معتصم لا يتنجس بالملاقات، الذي قبل بلوغ هذا الحكم إلزامي وهو النجاسة وجوب الاجتناب، حينما يبلغ الكر الحكم الطهارة وحكم ترخيصي، أو أي مثال آخر. حينئذ لو بين قيد شرطان بينهما عموم من وجه، حينئذ يكون هذا بلحاظ الأحكام التكليفية مرجعه إلى الشك في تحقق في بقاء ذاك الوجوب أو في تحقق ذاك الوجوب وتحقق الترخيص المبين بهذه في الجزاء في هذه الشرطية المتعارضة المتساقطة، فيكون من الشك في التكليف الذي يجري فيه الأصل البراءة، أو إذا كان في مثل الطهارة والنجاسة يجري إصحة الطهارة مثلا الذي هو أيضا حكم ترخيصي، فليس دائما يكون الأمر كما قيل. هذا ما يرجع إلى المطلب الأول، ويأتي المطلب الثاني والمطلب الثالث.